يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة، وهي أول ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدمه ويقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك. هذا الشهر المبارك الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة وجعله شهر الخيرات والبركات وشهر المسرات والمكرمات لأهل الإيمان الذين إذا صاموا صاموا إيمانا واحتسابا، وإذا قاموا قاموا إيمانا واحتسابا. فنسأل الله جل وعلا كما بلغنا رمضان أن يتقبله منا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا فيه، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، إنه جواد كريم منان. أما عن كلمة هذه الليلة، وهي كما اختارها الإخوة القائمون على هذه الإذاعة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليها وأن يجعلها ناشرة للعلم النافع، مبينة للحق، ومدافعة عن أهله. موضوع الليلة فضل العلم، ومناسب أن يكون هذا الموضوع هذه الليلة من باب ما بوبه الإمام البخاري عليه رحمة الله، باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم دائما وأبدا هو الإمام لكل الأعمال. ولما كانت الغاية من خلقنا
هي عبادة ربنا تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا كانت على علم، ولا يمكن لأي عابد أن يعبد الله تبارك وتعالى بمعزل عن العلم، فالعلم لازم له في عبادته لربه تبارك وتعالى، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج، هذا العلم هو الذي جاءت النصوص في بيان فضله وفضل أهله وفي أهميته في حياة المسلم كلها وفي شؤونه جميعها. لا العلم المتعلق بإصلاح الدنيا، هذا وإن كان علما، إلا أنه ليس المقصود بهذه النصوص التي وردت في فضله. ومنطلقنا دائما وأبدا في مثل هذه المواضيع هو كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة، وهذا منهجنا ولله الحمد والمنة. فاخترت أن تكون البداية من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بدأنا بالإشارة إلى المناسبة في أن العلم سابق للقول والعمل، وأنه كما بوب الإمام عليه رحمة الله باب العلم قبل القول والعمل. فإن كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري هو ثاني الكتب بعد كتاب بدء الوحي، وهذا من دقة وبديع ترتيب هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. هذا السفر الذي جمع الصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أبدع فيه الإمام البخاري، أبدع في التراجم، تراجم الأبواب، وأبدع في ترتيب الكتب. فكان كتاب العلم وأول باب من أبواب كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله باب فضل العلم. فالبداءة ببيان فضل هذه العبادة، والعلم طلبه عبادة من أجل العبادات، وهي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما الناس الخير، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأجل وظائف النبي عليه الصلاة والسلام هو التعليم، هو تعليم أمته ما ينفعها عند ربها تبارك وتعالى، ما ينفعها عند الله عز وجل. وأول ما علمه عرفهم بالله تبارك وتعالى، وهذا هو العلم بالله، وشرف العلم بشرف المعلوم. فكان العلم بالله الذي هو علم التوحيد أو علم العقيدة أو السنة كما أطلق عليه الأئمة، ثم العلم بأحكامه، العلم بالله وبأحكام الله تبارك وتعالى التي أنزلها على عبده، أنزلها في كتابه. ولهذا أول ما استدل به الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه بيانا لفضل العلم هو الآية الكريمة، حيث قال عليه رحمة الله بعد قوله باب فضل العلم، وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله، فالرفعة من الله جل وعلا، الرفعة التي فيها التشريف والتي فيها التفضيل تكون من الله جل وعلا لا من غيره. ولهذا يجب على المؤمن الصادق أن يسعى لأن يرفعه الله، لا أن يسعى لأن يرفعه الخلق كائنا من كانوا، يتزلف إليهم أو يتصنع بحضرتهم أو يسعى لإرضائهم ولو كان على سبيل الحق أو على حساب الحق. وهذا واقع في بعض الضعاف، ضعاف الإيمان وضعاف العلم. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا بفضل العلم، ببيان فضل أهله، أن الله يرفعهم درجات. فجعل الله جل وعلا الرفعة بسببين اثنين، كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فجعل الله تعالى هذين الوصفين، يعني المذكورين في الآية، الإيمان والعلم، جعلهما سبباً برفع الإنسان درجات. وهذه الرفعة هي الدليل على الفضل، لأن الآية وردت مولد التدليل على الترجمة، والترجمة في بيان فضل العلم. فلما كان أهله يرفعهم الله جل وعلا، وهل يرفعهم في الدنيا أم في الآخرة، أو أن الرفعة تكون في الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح، أن الرفعة التي هي من الله لمن جمع الإيمان والعلم تكون في الدنيا رفعة معنوية كما قال الحافظ ابن حجر، أي أن الله جل وعلا يرفع من قدرهم ومن شأنهم، وأهل العلم تكون لهم منزلة وهيبة في قلوب العباد، وهيبة في قلوب العباد، ويكون من حقهم على أمتهم أن يعرفوا لهم قدرهم وأن يجلوهم كما أمروا، كما أمرهم الله جل وعلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. خص العالم من دون سائر الناس، والعالم إنما فضل لأجل علمه، لأجل علمه الذي اكتسبه بتوفيق الله جل وعلا، لأن الله عز وجل في الآية قال عن الوصف الأول: الذين آمنوا منكم، ولم يقل في الوصف الثاني والذين علموا، بل قال أوتوا العلم، إشارة إلى أن العلم يكتسب، إلى أن العلم يكتسب، إنما العلم بالتعلم، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا بد لطالبه أن يسعى في سبيله وفي طريقه. وهذا من فضل العلم، كذلك من فضل العلم فضل الطريق الذي يسلكه طالبه. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق العلم في الدنيا هو طريق الجنة، ليفوز بها صاحبه يوم القيامة، يفوز بجنة ربه جل وعلا إذا سار في هذه العبادة. وكيف يكون سيره؟ والناس قد يختلفون في هذا، قد يختلفون إلى مذاهب شتى، فسلوك هذا الطريق الذي يبارك الله جل وعلا فيه والذي يثمر تلك الثمرات الطيبة المباركة هو السير على طريقة الأولين، السير على سير سلف هذه الأمة الكرام، لأن الخير كل الخير في اتباع السلف. فهذا هو الواجب، أن يعرف سيرهم ثم أن يلتزمه وأن يسير عليه، أن يسير عليه في اختيار أولا من يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ عن كل من ادعاه أو عن كل من رفعه من حوله، إنما يطلبه عن أهله الموثوق بمعتقدهم ومنهجهم وعلمهم وأنهم من الراسخين فيه وأنهم من الربانيين فيه، الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأهل العلم قوم شرفهم الله جل وعلا في الدنيا ورفعهم فيها وفي الأخرى درجات. العلم كما قال القائل: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. الجاهل حتى وإن كان شريف النسب والحسن، فإن جهله هذا مذمة قد تكون سببا، بل تكون سببا لهدم هذا الشرف والعز، بخلاف العلم فإن صاحبه ترفع درجته ومنزلته، وإن لم يكن ذو حسب ولا ذو مال ولا ذو شيء من هذه الأشياء التي يتفاخر الناس بها ويتباهون بفضلها. ولهذا سلف هذه الأمة كانوا يعرفون لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن نافع ابن عبد الحارث الخزاعي، وكان عامل عمر على مكة، أنه لقيه عمر بعسفان فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت ابن أبزة مولا لنا. فقال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: استخلفت مولا؟ ها، استفهام إنكاري، يعني تستخلف على أهل مكة، على القرشيين، على أهل هذا النسب الشريف مولا من الموالي؟ المولى كان عبد مملوك ثم أعتق، ولهذا يبقى مولا، مولا لمن أعتقه. قال يعني نافع، قال لأمير المؤمنين: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، مباشرة استحضر حديث رسول الله في هذا الباب وفي هذا المقام، زال الإنكار وزال التعجب، وأنى له أن ينكر على واليه في مكة وقد استخلف عليهم أحد خيارهم. والخيرية في هذا إنما تكون بالعلم. قال إنه قارئ لكتاب الله، هذا من جهة، وهذا علم، وعالم بالفرائض وهذا علم كذلك، ترك عليهم عالما من العلماء. وفي فضل هذا روي عن زيد بن أسلم أنه قال في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال عليه رحمة الله: بالعلم. نرفع درجات من نشاء بالعلم، بمعنى أننا نرفع العلماء قبل غيرهم لأنهم نالوا هذه الرتبة الشريفة بسبب هذا الوصف الكريم، أنهم أوتوا علم. ولهذا قلت تبعا لمن قال هذا من علمائنا واستفدنا هذه الفائدة من الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال في قوله أوتوا العلم فائدة، أن العلم يكتسب بطلبه والمجاهدة في طلبه، ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، ولا يأخذه إلا عن الموثوق بعلمه، الموثوق بمعتقده أولا ومنهجه، وكذلك من عرف بعلمه، هذا الذي يؤخذ عنه العلم، فهذا مختسب. الأول قال فطري والثاني مكتسب، فطري الإيمان. ولهذا قال الله جل وعلا: آمنوا منكم، ومعلوم أن المولود أول ما يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، يولد موحدا، بخلاف العلم فإنه لا يولد عالما، يولد جاهلا لا يعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وتعلم هذا الإنسان بعد ذلك بتوفيق الله جل وعلا، وسار في مراتب ودرجات العلم درجة درجة، وفي كل مرة يرفعه الله جل وعلا. ثم ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا الآية الثانية وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. الآية الثانية الدالة على فضل العلم في هذا الأمر، وهذا ليس دعاء بل هو أشد من الدعاء لأنه أمر، وهذا الأمر موجه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول رب زدني علما، فهذا دليل على أن الاستزادة من العلم خير وفضل، وكلما ازداد العبد علما كلما ازداد فضلا ودرجة عند الله تبارك وتعالى. فأعلم الخلق بالله وبشريعته وهو النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ربه جل وعلا هذا الأمر العظيم، يأمره بدعاء الله جل وعلا أن يزيده العلم. الاستزادة من العلم دليل على فضله، وفي هذا إشارة وتنبيه لأهل العلم لطلابه بالدرجة الأولى، لأن العلماء يحققون هذا الأمر. المشكل في هذا إنما هو في الطلبة الذين يدوب كما مثل ما يقول المصري يدوب يتعلمون شيئا من العلم حتى يظنوا بأنفسهم أنهم أعلم الناس، نسأل الله العفو والعافية. ومن ظن هذا في نفسه فقد أصيب بمهلكة، وهذه المهلكة هي مهلكة العجب بالعلم الذي أوتيه. والله تبارك وتعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما أوتي الإنسان من علم فإنه قليل بالنسبة لعلم الله جل وعلا وبالنسبة لمن فاقه في هذا العلم وفوق كل ذي علم عليم. لا بد أن يتحقق من هذه الحقيقة وأن يعرف هذا الأمر وأن يعرف قدر نفسه. هذا موسى عليه السلام كليم الله جل وعلا ظن أنه أعلم الخلق في ذاك الوقت لأنه رسول الله، وهذا أمر موافق لما عليه النصوص، ولكن الله جل وعلا أراد أن يعلمه أكثر فقال: عبد من عباد الله جل وعلا هو أعلم منك، دله على مكانه الخضر عليه السلام. إذا كان هذا بالنسبة للأنبياء ولأحد أولي العزم من الرسل، ماذا نقول نحن؟ وكيف ينبغي أن يكون حالنا نحن؟ ولهذا ينبغي على كل طالب علم أن يعرف قدر نفسه وأن يلزم حده وأن يعيد الأمر إلى أهله وأن يبقى دائما الاتصال واللزوم لغرز العلماء الأكابر دائما وأبدا. نحن نسمع وهذا يفيدنا كثيرا ويؤدبنا أكثر من العلماء الكبار. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كان يسأل فيحيل على الشيخ ابن باز ويحيل على هيئة كبار العلماء. الشيخ العباد اليوم يسأل ويحيل على هؤلاء الأكابر. ونسمع في مقابل هذا من بعض الشباب الذين دب إليهم داء التعالم والعجب يتكلمون في المسائل الكبار وكأنهم أئمة ونظار. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا مما استفدناه من كلام علمائنا في هذا الباب، إذا تحدثوا عن فضل العلم استدلوا بحديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه، وهو حديث عظيم في بابه، وقد أخرجه كذلك الإمام البخاري في صحيحه في باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم، وأخرج هذا الحديث بسنده إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني أرض طيبة نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نبينا عليه الصلاة والسلام إنما أرسل بالهدى، والهدى هو العلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الأصلين العظيمين. هذا المثل الذي مثل به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الأمثال في السنة، وهي طريقة تعليمية نبوية بل ربانية نبوية عظيمة، مطابق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الناس فيه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: القسم الأول وهم ما جاء به، أو هذا القسم الأول فهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم ونفع الناس بعلمه، وهذا كفقهاء أهل الحديث رحمة الله جل وعلا عليهم جمعوا بين السنة والفقه، وهؤلاء هم أعلى المراتب وأشرفها، لأنهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلهم بالأرض النقية الطيبة التي أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. والقسم الثاني هم بمثابة أوعية العلم. قال الشيخ العثيمين: حفظ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ الناس منه، وهذا كرواة الحديث، يعني حفظ وأدى، حفظ وبلغ، وهذا فيه فضل، إلا أنه ليس بدرجة الأول الذي حفظ كان وعاء للعلم، وعاء للسنة، وكان فاهما عالما فقيها فيها. وقسم ثالث من لم يرفع به رأسا ولم ينل به بل أعرض عنه، فمثله كمثل تلك الأرض التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قاع لا تمسك الماء ولا ينتفع الناس بها، لا بالسقيا والشرب ولا بإنبات الكلاء والعشب. فهكذا الناس بالنسبة لهذا الهدى الذي أنزله الله جل وعلا على العباد لينتفعوا به وينفعوا به غيرهم، ويبقى هذا النفع في الأمة، هذا النفع باق في الأمة ما بقي هؤلاء، ما بقي هؤلاء. ولقد بشرنا نبينا عليه الصلاة والسلام ببقائهم في الأمة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهؤلاء مبلغون عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، معلمون ناصحون للأمة دائما وأبدا، يرجون ثواب هذا عند الله تبارك وتعالى، يحتسبون في عملهم في دعوتهم وفي تعليمهم. والنماذج الطيبة من هؤلاء في الأمة كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يعرفون لأهل العلم قدرهم ويجتهدون في طلب هذا العلم الذي يرفع الله جل وعلا به أهله في الدنيا والآخرة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك لما يحبه ويرضى، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يغفر لنا ولسائر إخواننا، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله التوفيق لي ولسائر إخواني إنه سميع مجيب. إذا كان في سؤال حول ما سمعنا أو في الموضوع فتفضلوا، وإلا نعم آمين آمين. معليش تفضل تفضل وإياك. ما شاء الله، الحمد لله الذي رزقك زوجة ثرية غنية ما شاء الله. يعني هذا أعتقد أنه من التنافس في الخير، حتى وإن كان بهذا التنافس هذا الجعل من المال فلا حرج في ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقكما لما يحبه ويرضاه، وأن تكون النتيجة التعادل حتى لا لك ولا عليك. الله يوفق. آمين آمين. السنة عند تناول الإفطار كما ثبت من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبدأ برطبات إذا تيسر، يعني الرطب، وإن لم يتيسر فتمرات، وإن لم يتيسر فشربة ماء. هذه السنة في ما يفطر عليه الصائم. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند إفطاره: ذهب الظمأ واشتعلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بهذه يقولها عند إفطاره، هل يقولها قبل الإفطار أو بعده؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء، ولكن المهم يقول هذا عند الإفطار. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال. والسنة كذلك بالنسبة للوقت أن يعجل بالفطر، أن يعجل بالفطر، هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، تعجيل الفطر وتأخير السحور. ونحن نعلم أن أذان المغرب المؤذنون يتأخرون، يعني من المفروض يكون الإفطار على الغروب لا على الأذان. وفي الغالب يعني على تفاوت يعني بين البلدان أظن، ولكن دائما وأبدا أكثر من 8 دقائق يعني يكون التأخر في صلاة الفجر، يتقدمون مع الأسف الشديد أكثر من 1/4 ساعة، وفي المغرب يتأخرون. وهذا نحن يعني لاحظناه ورأيناه بأعيننا، كنا مرة في سفر وفي الطريق يعني صحراء، ورأينا الغروب بأعيننا، غربت الشمس والإخوة اللي معي في السيارة قلت يا جماعة يلا بسم الله، وما يعني ما أفطرنا في ذاك السفر لأنه كان سفرنا بعد العصر، قلنا نكمل الصيام. وبعضهم أبى قال حتى يأذن في الإذاعة. الله يهدي، قلت يصرح عليك، أنت ترى الغروب بأم عينك وتقول لي تسمع الأذان. فهذه من السنن التي الناس يفرطون فيها، والله تبارك وتعالى أعلم. هو السنة التي مضت واجتمع عليها الصحابة وبقيت في هذه الأمة، أن تصلى في الجماعة في المسجد مع جماعة المسلمين. من صلى، من قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. هذا فيه الدلالة على أن صلاة القيام في رمضان يجتمع لها الناس، ويكفينا في هذا اجتماع الصحابة الخيار على هذا الخير. فالأولى أن نجتمع كما اجتمع سلفنا، والله أعلم. يا مغولي، والله ما فهمت ولا ما أعد يا أخي. يا مغولي نسبة إلى المغول، وش هذا يعيره يعني؟ هذا ما يجوز. هذا إذا كان يقصد يعني ينسبه إلى هذا أصحاب هذا المرض هذا اللي يسموه عندنا المنغولي، ولا يقولوا منغولي، هذا اللي هذوك اللي يجوا بصفات معينة. إيه هذا ما يجوز حتى لو كان فيه ذاك الأمر، هذا من التعيير، وما يجوش للمسلم أن يحقر أخاه أو أن يعيره أو أن ينبزه بمثل هذه الألقاب، والله أعلم. احنا دائما وابدا ننبه على هذه المساله. القضيه ما هوش خروج، لابد ان نفرق بين الخروج والمخالفه. مخالفه ولي الامر هذه فيما هو ليس بمعصيه، هذه تعتبر مخالفه، يعني تعتبر معصيه. وهذا على حسب، في هذه المساله على حسب اعتقاد الإنسان. إذا كان الإنسان يعتقد أنه مثل ما يعتقد البعض أنها باطلة، هذا لا نقول أنه وقع في معصية، لأنه يعتقد البطلان، والبطلان فعل ما هو مبطل للصلاة يعتبر هذا معصية. ولكن هذا التصرف نعتقد أنه خطأ. لما؟ لأنه الإنسان إذا كان يعتقد أن هذه الصلاة باطلة يمكث في بيته، لأن من خالف في هذه المسألة ما خالفه لهوى أو تشهي أو ما إلى ذلك، لأن القضية في هذه المسألة ما هيش قضية ولي الأمر فقط، هذه قضية فتوى وعلماء أجلاء مجتهدون. فإذا من اعتقد بخلاف ما اعتقده الأول فهذا لا ينكر عليه كما يفعل بعض السفهاء، وكما بلغنا عن بعضهم، يعني هذا سمعته بأذني يتكلم على هذه الفتوى، يقول فتاوى ذات بلاوى، وش هذا الكلام هذا؟ يعني إلى هذه الدرجة يعني
وصل الاستخفاف بكبار العلماء أن نصف فتاويهم بأن هذا بلاوي. إنسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدر غيره من الكبار حتى وإن أخطأوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ولكن هو مأجور في كل أحواله، ولا ينبغي أن يهان ولا أن يستخف به. العالم إذا أخطأ اعتقدنا أنه أخطأ نرد خطأه، إلا أننا نحفظ كرامته. علماء أجلاء وقد يخطئون، نعتقد أنهم أخطأوا فيما ذهبوا إليه مثلا، سواء فيما تعلق بالأحكام أو فيما تعلق بالأحكام على الأشخاص. يأتي من يقول لا تأخذوا عن الشيخ محمد بن هادي، عن عالم من علماء السنة وعالم من علماء أهل السنة، ولا تجالسوه ولا تستضيفوه و هذا وإن قاله عالم أنقول هذه المسألة أخطأ فيها، لأن هذا الرجل هذا هو يعتبر ممن عدله، وبالتالي لا نقبل تجريحا فيه إلا إذا كان مفسرا. وش هذا التفسير لهذا الجرح؟ داروها مرة يقولوا القذف ومرة وش من قذف، والشيخ ما قذف أحد حتى في هذا المسألة، عنده حكم قضائي وعندنا كلام العلماء. مؤخرا في صوتية الشيخ الألباني يقول هذا الوصف ب ما أدري وش تهمة ضد الشيخ محمد، وش قال فاجر ولا وش إيه، قال لا يعتبر قذف، لا يعتبر قذف حتى يعلم أن القائل قصد به الفاحشة، صلى الله العافية. هذا والله أعلم. نعم، هذا آخر سؤال اللي بعده. والله الكتب كثيرة، هو السؤال ينبغي أولا أن يبدأ بالأهم بالنسبة للعلوم، ثم الأهم بالنسبة للكتب في كل علم من العلوم. نحن نعتقد أن الأهم بالنسبة للعلوم أولا لابد أن ننبه على أنه الطالب قد يبدأ الطالب من يعني سن مبكرة من عمره، يعني وهو صغير يبدأ هذا، يبدأ بحفظ القرآن ويبدأ بحفظ المتون الميسرة، بعد القرآن يحفظ مثل من متون السنة وهكذا. أما إذا كان الطالب سنه متأخر نوعا ما فهذا يبدأ بالأهم، يبدأ بالعقيدة أول ما يجب عليه أن يتعلمه، ويبدأ بأيسر المتون في العقيدة كثلاثة أصول مثلا، أو المقدمة للرسالة، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، وهكذا يتدرج في متون العقيدة. ثم بعد ذلك في متن كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك في الواسطية ما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وفي من العلوم كذلك يبدأ بمتون الفقه، لأنه لا بد من تصحيح العبادة، وأنا في باب الفقه دائما وأبدا أنصح بفقه السنة، يعني مثل كتاب بلوغ المرام وما فيه من الشروح وما أدري أقول أفضل الشروح أو من أفضل الشروح، من أفضل الشروح شرح شيخنا الشيخ العثيمين فتح ذي الجلال والإكرام، هذا كتاب عظيم في بابه الشيخ أفاد وأجاد فيه. وبعد ذلك يعني ننتقل من بلوغ المرام إلى متن آخر في هذا الباب كنيل الأبطال للإمام الشوكاني أو غيره من مثل هذه المحرر لابن عبد الهادي وغيره من هذه المتون في هذا الباب. ومن العلوم التي ينبغي التركيز عليها والاجتهاد فيها التفسير، ونبدأ بأيسر متن أو بأيسر التفاسير، ومن أفضلها أنا أنصح دائما وأبدا بتفسيرين، الأول تفسير الإمام السعدي والثاني تفسير ابن كثير، وبالأحرى العمدة مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهكذا بالنسبة لما بعد التفسير من العلوم علم الحديث، علم الحديث وعلم الحديث على ضربين، حديث رواية والحديث دراية، والحديث رواية عندنا كتب السنة، ويبدأ الإنسان بالصحيح أو الأفضل. العلماء ينصحون بالجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. وهكذا نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمال أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وهذا الذي ينبغي أن يركز عليه طالب العلم، أن يبدأ بالنية الصادقة منذ البداية، النية الصادقة أنه يبتغي بهذا العبادة، عبادة طلب العلم وجه الله تبارك وتعالى، حتى يبارك الله له في طلبه وفي علمه. وبارك الله فيكم جميعا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أولا نحمد الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة، وهي أول ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدمه ويقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. هذا الشهر المبارك الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة وجعله شهر الخيرات والبركات وشهر المسرات والمكرمات لأهل الإيمان الذين إذا صاموا صاموا إيمانا واحتسابا، وإذا قاموا قاموا إيمانا واحتسابا. فنسأل الله جل وعلا كما بلغنا رمضان أن يتقبله منا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا فيه، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، إنه جواد كريم منان. أما عن كلمة هذه الليلة، وهي كما اختارها الإخوة القائمون على هذه الإذاعة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليها وأن يجعلها ناشرة للعلم النافع مبينة للحق ومدافعة عن أهله. موضوع الليلة فضل العلم، ومناسب أن يكون هذا الموضوع هذه الليلة من باب ما بوبه الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم دائما وأبدا هو الإمام لكل الأعمال. ولما كانت الغاية من خلقنا هي عبادة ربنا تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا كانت على علم، ولا يمكن لأي عابد أن يعبد الله تبارك وتعالى بمعزل عن العلم. فالعلم لازم له في عبادته لربه تبارك وتعالى، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج، هذا العلم هو الذي جاءت النصوص في بيان فضله وفضل أهله وفي أهميته في حياة المسلم كلها وفي شؤونه جميعها. لا العلم المتعلق بإصلاح الدنيا، هذا وإن كان علما إلا أنه ليس المقصود بهذه النصوص التي وردت في فضله. ومنطلقنا دائما وأبدا في مثل هذه المواضيع هو كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة، وهذا منهجنا ولله الحمد والمنة. فاخترت أن تكون البداية من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بدأنا بالإشارة إلى المناسبة في أن العلم سابق للقول والعمل، وأنه كما بوب الإمام عليه رحمة الله باب العلم قبل القول والعمل، فإن كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري هو ثاني الكتب بعد كتاب بدء الوحي، وهذا من دقة وبديع ترتيب هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. هذا السفر الذي جمع الصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أبدع فيه الإمام البخاري، أبدع في التراجم، تراجم الأبواب، وأبدع في ترتيب الكتب. فكان كتاب العلم وأول باب من أبواب كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله باب فضل العلم. فالبداءة ببيان فضل هذه العبادة، والعلم طلبه عبادة من أجل العبادات، وهي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما الناس الخير، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأجل وظائف النبي عليه الصلاة والسلام هو التعليم، هو تعليم أمته ما ينفعها عند ربها تبارك وتعالى، ما ينفعها عند الله عز وجل. وأول ما علمه عرفهم بالله تبارك وتعالى، وهذا هو العلم بالله، وشرف العلم بشرف المعلوم. فكان العلم بالله الذي هو علم التوحيد أو علم العقيدة أو السنة كما أطلق عليه الأئمة، ثم العلم بأحكامه، العلم بالله وبأحكام الله تبارك وتعالى التي أنزلها على عبده، أنزلها في كتابه. ولهذا أول ما استدل به الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه بيانا لفضل العلم هو الآية الكريمة، حيث قال عليه رحمة الله بعد قوله باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله، فالرفعة من الله جل وعلا، الرفعة التي فيها التشريف والتي فيها التفضيل تكون من الله جل وعلا لا من غيره. ولهذا يجب على المؤمن الصادق أن يسعى لأن يرفعه الله، لا أن يسعى لأن يرفعه الخلق كائنا من كانوا، يتزلف إليهم أو يتصنع بحضرتهم أو يسعى لإرضائهم ولو كان على سبيل الحق أو على حساب الحق. وهذا واقع في بعض الضعاف، ضعاف الإيمان وضعاف العلم. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا بفضل العلم، ببيان فضل أهله، أن الله يرفعهم درجات. فجعل الله جل وعلا الرفعة بسببين اثنين، كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فجعل الله تعالى هذين الوصفين يعني المذكورين في الآية، الإيمان والعلم، جعلهما سببا لرفع الإنسان درجات. وهذه الرفعة هي الدليل على الفضل، لأن الآية وردت مولد التدليل على الترجمة، والترجمة في بيان فضل العلم. فلما كان أهله يرفعهم الله جل وعلا، وهل يرفعهم في الدنيا أم في الآخرة، أو أن الرفعة تكون في الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح، أن الرفعة التي هي من الله لمن جمع الإيمان والعلم تكون في الدنيا رفعة معنوية كما قال الحافظ ابن حجر، أي أن الله جل وعلا يرفع من قدرهم ومن شأنهم، وأهل العلم تكون لهم منزلة وهيبة في قلوب العباد، وهيبة في قلوب العباد، ويكون من حقهم على أمتهم أن يعرفوا لهم قدرهم وأن يجلوهم كما أمروا، كما أمرهم الله جل وعلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. خص العالم من دون سائر الناس، والعالم إنما فضل لأجل علمه، لأجل علمه الذي اكتسبه بتوفيق الله جل وعلا. لأن الله عز وجل في الآية قال عن الوصف الأول: الذين آمنوا، الذين آمنوا منكم، ولم يقل في الوصف الثاني والذين علموا، بل قال أوتوا العلم، إشارة إلى أن العلم يكتسب، إلى أن العلم يكتسب، إنما العلم بالتعلم، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا بد لطالبه أن يسعى في سبيله وفي طريقه. وهذا من فضل العلم، كذلك من فضل العلم فضل الطريق الذي يسلكه طالبه. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق العلم في الدنيا هو طريق الجنة ليفوز بها صاحبه يوم القيامة، يفوز بجنة ربه جل وعلا إذا سار في هذه العبادة. وكيف يكون سيره؟ والناس قد يختلفون في هذا، قد يختلفون إلى مذاهب شتى، فسلوك هذا الطريق الذي يبارك الله جل وعلا فيه والذي يثمر تلك الثمرات الطيبة المباركة هو السير على طريقة الأولين، السير على سير سلف هذه الأمة الكرام. لأن الخير، كل الخير في اتباع السلف، فهذا هو الواجب، أن يعرف سيرهم ثم أن يلتزمه وأن يسير عليه، أن يسير عليه في اختيار أولا من يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ عن كل من ادعاه أو عن كل من رفعه من حوله، إنما يطلبه عن أهله الموثوق بمعتقدهم ومنهجهم وعلمهم وأنهم من الراسخين فيه وأنهم من الربانيين فيه، الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأهل العلم قوم شرفهم الله جل وعلا في الدنيا ورفعهم فيها وفي الأخرى درجات. العلم كما قال القائل: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. الجاهل حتى وإن كان شريف النسب والحسن، فإن جهله هذا مذمة قد تكون سببا، بل تكون سببا لهدم هذا الشرف والعز، بخلاف العلم فإن صاحبه ترفع درجته ومنزلته، وإن لم يكن ذو حسب ولا ذو مال ولا ذو شيء من هذه الأشياء التي يتفاخر الناس بها ويتباهون بفضلها. ولهذا سلف هذه الأمة كانوا يعرفون لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن نافع ابن عبد الحارث الخزاعي، وكان عامل عمر على مكة، أنه لقيه عمر بعسفان فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت ابن أبزة مولا لنا. فقال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: استخلفت مولا؟ ها، استفهام إنكاري، يعني تستخلف على أهل مكة، على القرشيين، على أهل هذا النسب الشريف مولا من الموالي؟ المولى كان عبد مملوك ثم أعتق، ولهذا يبقى مولا، مولا لمن أعتقه. قال يعني نافع قال لأمير المؤمنين: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. مباشرة استحضر حديث رسول الله في هذا الباب وفي هذا المقام، زال الإنكار وزال التعجب، وأنى له أن ينكر على واليه في مكة وقد استخلف عليهم أحد خيارهم. والخيرية في هذا إنما تكون بالعلم. قال: إنه قارئ لكتاب الله، هذا من جهة، وهذا علم، وعالم بالفرائض، وهذا علم كذلك، ترك عليهم عالما من العلماء. وفي فضل هذا روي عن زيد بن أسلم أنه قال في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء. قال عليه رحمة الله: بالعلم نرفع درجات من نشاء بالعلم، بمعنى أننا نرفع العلماء قبل غيرهم لأنهم نالوا هذه الرتبة الشريفة بسبب هذا الوصف الكريم، أنهم أوتوا علم. ولهذا قلت تبعا لمن قال هذا من علمائنا واستفدنا هذه الفائدة من الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال في قوله أوتوا العلم فائدة، أن العلم يكتسب بطلبه والمجاهدة في طلبه، ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، ولا يأخذه إلا عن الموثوق بعلمه، الموثوق بمعتقده أولا ومنهجه، وكذلك من عرف بعلمه، هذا الذي يؤخذ عنه العلم، فهذا مختسب. الأول قال فطري والثاني مختسب، فطري الإيمان. ولهذا قال الله جل وعلا: آمنوا منكم، ومعلوم أن المولود أول ما يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، يولد موحدا، بخلاف العلم فإنه لا يولد عالما، يولد جاهلا لا يعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وتعلم هذا الإنسان بعد ذلك بتوفيق الله جل وعلا، وسار في مراتب ودرجات العلم درجة درجة، وفي كل مرة يرفعه الله جل وعلا. ثم ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا الآية الثانية، وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. الآية الثانية الدالة على فضل العلم في هذا الأمر، وهذا ليس دعاء بل هو أشد من الدعاء، لأنه أمر، وهذا الأمر موجه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول رب زدني علما، فهذا دليل على أن الاستزادة من العلم خير وفضل، وكلما ازداد العبد علما كلما ازداد فضلا ودرجة عند الله تبارك وتعالى. فأعلم الخلق بالله وبشريعته وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يأمره ربه جل وعلا هذا الأمر العظيم، يأمره بدعاء الله جل وعلا أن يزيده العلم. الاستزادة من العلم دليل على فضله وفي هذا إشارة وتنبيه لأهل العلم لطلابه بالدرجة الأولى، لأن العلماء يحققون هذا الأمر. المشكل في هذا إنما هو في الطلبة الذين يدوب كما مثل ما يقول المصري يدوب يتعلمون شيئا من العلم حتى يظنوا بأنفسهم أنهم أعلم الناس، نسأل الله العفو والعافية. ومن ظن هذا في نفسه فقد أصيب بمهلكة، وهذه المهلكة هي مهلكة العجب بالعلم الذي أوتيه. والله تبارك وتعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما أوتي الإنسان من علم فإنه قليل بالنسبة لعلم الله جل وعلا وبالنسبة لمن فاقه في هذا العلم وفوق كل ذي علم عليم. لا بد أن يتحقق من هذه الحقيقة وأن يعرف هذا الأمر وأن يعرف قدر نفسه. هذا موسى عليه السلام كليم الله جل وعلا ظن أنه أعلم الخلق في ذاك الوقت لأنه رسول الله، وهذا أمر موافق لما عليه النصوص، ولكن الله جل وعلا أراد أن يعلمه أكثر فقال: عبد من عباد الله جل وعلا هو أعلم منك، دله على مكانه الخضر عليه السلام. إذا كان هذا بالنسبة للأنبياء ولأحد أولي العزم من الرسل، ماذا نقول نحن؟ وكيف ينبغي أن يكون حالنا نحن؟ ولهذا ينبغي على كل طالب علم أن يعرف قدر نفسه وأن يلزم حده وأن يعيد الأمر إلى أهله وأن يبقى دائما الاتصال واللزوم لغرز العلماء الأكابر دائما وأبدا. نحن نسمع وهذا يفيدنا كثيرا ويؤدبنا أكثر من العلماء الكبار. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كان يسأل فيحيل على الشيخ ابن باز ويحيل على هيئة كبار العلماء. الشيخ العباد اليوم يسأل ويحيل على هؤلاء الأكابر، ونسمع في مقابل هذا من بعض الشباب الذين دب إليهم داء التعالم والعجب يتكلمون في المسائل الكبار وكأنهم أئمة ونظار، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا مما استفدناه من كلام علمائنا في هذا الباب، إذا تحدثوا عن فضل العلم استدلوا بحديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه، وهو حديث عظيم في بابه،
وقد أخرجه كذلك الإمام البخاري في صحيحه في باب فضل من علم وعلم، باب فضل من علم وعلم، وأخرج هذا الحديث بسنده إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني أرض طيبة نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نبينا عليه الصلاة والسلام إنما أرسل بالهدى، والهدى هو العلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الأصلين العظيمين. هذا المثل الذي مثل به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الأمثال في السنة، وهي طريقة تعليمية نبوية بل ربانية نبوية عظيمة، مطابق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الناس فيه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: القسم الأول وهم ما جاء به، أو هذا القسم الأول فهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم ونفع الناس بعلمه، وهذا كفقهاء أهل الحديث رحمة الله جل وعلا عليهم جمعوا بين السنة والفقه، وهؤلاء هم أعلى المراتب وأشرفها، لأنهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلهم بالأرض النقية الطيبة التي أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. والقسم الثاني هم بمثابة أوعية العلم. قال الشيخ العثيمين: حفظ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ الناس منه، وهذا
كرواة الحديث، يعني حفظ وأدى، حفظ وبلغ، وهذا فيه فضل، إلا أنه ليس بدرجة الأول الذي حفظ كان وعاء للعلم، وعاء للسنة، وكان فاهما عالما فقيها فيها. وقسم ثالث من لم يرفع به رأسا ولم ينل به بل أعرض عنه، فمثله كمثل تلك الأرض التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قاع لا تمسك الماء ولا ينتفع الناس بها، لا بالسقيا والشرب ولا بإنبات الكلاء والعشب. فهكذا الناس بالنسبة لهذا الهدى الذي أنزله الله جل وعلا على العباد لينتفعوا به وينفعوا به غيرهم، ويبقى هذا النفع في الأمة، هذا النفع باق في الأمة ما بقي هؤلاء، ما بقي هؤلاء. ولقد بشرنا نبينا عليه الصلاة والسلام ببقائهم في الأمة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهؤلاء مبلغون عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، معلمون ناصحون للأمة دائما وأبدا، يرجون ثواب هذا عند الله تبارك وتعالى، يحتسبون في عملهم في دعوتهم وفي تعليمهم. والنماذج الطيبة من هؤلاء في الأمة كثيرة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يعرفون لأهل العلم قدرهم ويجتهدون في طلب هذا العلم الذي يرفع الله جل وعلا به أهله في الدنيا والآخرة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك لما يحبه ويرضى، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يغفر لنا ولسائر إخواننا، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله التوفيق لي ولسائر إخواني، إنه سميع مجيب. إذا كان في سؤال حول ما سمعنا أو في الموضوع فتفضلوا، وإلا نعم. آمين آمين. معلش تفضل تفضل وإياك. ما شاء الله، الحمد لله الذي رزقك زوجة ثرية غنية ما شاء الله. يعني هذا أعتقد أنه من التنافس في الخير، حتى وإن كان بهذا التنافس هذا الجعل من المال، فلا حرج في ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكما لما يحبه ويرضاه، وأن تكون النتيجة التعادل حتى لا لك ولا عليك. الله يوفق. آمين آمين. السنة عند تناول الإفطار كما ثبت من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبدأ برطبات إذا تيسر، يعني الرطب، وإن لم يتيسر فتمرات، وإن لم يتيسر فشربة ماء. هذه السنة في ما يفطر عليه الصائم. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند إفطاره: ذهب الظمأ واشتدت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بهذه يقولها عند إفطاره، هل يقولها قبل الإفطار أو بعده؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء، ولكن المهم يقول هذا عند الإفطار. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال. والسنة كذلك بالنسبة للوقت أن يعجل بالفطر، أن يعجل بالفطر، هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، تعجيل الفطر وتأخير السحور. ونحن نعلم أن أذان المغرب المؤذنون يتأخرون، يعني ما المفروض يكون الإفطار على الغروب لا على الأذان، وفي الغالب يعني على تفاوت يعني بين البلدان أظن، ولكن دائما وأبدا أكثر من 8 دقائق يعني يكون التأخر في صلاة الفجر، يتقدمون مع الأسف الشديد أكثر من 1/4 ساعة، وفي المغرب يتأخرون. وهذا نحن يعني لاحظناه ورأيناه بأعيننا، كنا مرة في سفر وفي الطريق يعني صحراء، ورأينا الغروب بأعيننا، غربت الشمس، والإخوة اللي معي في السيارة قلت يا جماعة يلا بسم الله، وما يعني ما أفطرنا في ذاك السفر لأنه كان سفرنا بعد العصر، قلنا نكمل الصيام. وبعضهم أبى، قال حتى يأذن في الإذاعة. الله يهديك، قلت يصلح حالك، أنت ترى الغروب بأم عينك وتقول لي تسمع الأذان. فهذه من السنن التي الناس يفرطون فيها، والله تبارك وتعالى أعلم. هو السنة التي مضت واجتمع عليها الصحابة وبقيت في هذه الأمة، أن تصلى في الجماعة في المسجد مع جماعة المسلمين. من صلى، من قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. هذا فيه الدلالة على أن صلاة القيام في رمضان يجتمع لها الناس، ويكفينا في هذا اجتماع الصحابة الخيار على هذا الخير. فالأولى أن نجتمع كما اجتمع سلفنا، والله أعلم. يا ما غولي
والله ما فهمت ولا ما أعد يا أخي. يا مغولي نسبة إلى المغول، وش هذا يعيره يعني؟ هذا ما يجوز هذا. إذا كان يقصد يعني ينسبه إلى هذا أصحاب هذا المرض هذا اللي يسموه عندنا المنغولي، ولا يقولوا منغولي هذا اللي هذوك اللي يجوا بصفات معينة، إيه هذا ما يجوز حتى لو كان فيه ذاك الأمر. هذا من التعيير، وما يجوش للمسلم أن يحقر أخاه أو أن يعيره أو أن ينبزه بمثل هذه الألقاب، والله أعلم. احنا دائما وابدا ننبه على هذه المساله. القضيه ما هوش خروج، لا بد ان نفرق بين الخروج والمخالفه. مخالفه ولي الامر هذه فيما هو ليس بمعصيه، هذه تعتبر مخالفه يعني تعتبر معصيه. وهذا على حسب، في هذه المساله على حسب اعتقاد الإنسان. إذا كان الإنسان يعتقد أنه مثل ما يعتقد البعض أنها باطلة، هذا لا نقول أنه وقع في معصية، لأنه يعتقد البطلان، والبطلان فعل ما هو مبطل للصلاة يعتبر هذا معصية. ولكن هذا التصرف نعتقد أنه خطأ. لما؟ لأنه الإنسان إذا كان يعتقد أن هذه الصلاة باطلة يمكث في بيته، لأن من خالف في هذه المسألة ما خالفه لهوى أو تشهي أو ما إلى ذلك، لأن القضية في هذه المسألة ما هيش قضية ولي الأمر فقط، هذه قضية فتوى وعلماء أجلاء مجتهدون. فإذا من اعتقد بخلاف ما اعتقده الأول فهذا لا ينكر عليه كما يفعل بعض السفهاء، وكما بلغنا عن بعضهم، يعني هذا سمعته بأذني يتكلم على هذه الفتوى يقول فتاوى ذات بلاوى، وش هذا الكلام هذا؟ يعني إلى هذه الدرجة يعني وصل الاستخفاف بكبار العلماء أن نصف فتاويهم بأنها ذات بلاوي. إنسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدر غيره من الكبار حتى وإن أخطأوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ولكن هو مأجور في كل أحواله، ولا ينبغي أن يهان ولا أن يستخف به. العالم إذا أخطأ اعتقدنا أنه أخطأ نرد خطأه، إلا أننا نحفظ كرامته. علماء أجلاء وقد يخطئون، نعتقد أنهم أخطأوا فيما ذهبوا إليه مثلا، سواء فيما تعلق بالأحكام أو فيما تعلق بالأحكام على الأشخاص. يأتي من يقول لا تأخذوا عن الشيخ محمد بن هادي، عن عالم من علماء السنة وعالم من علماء أهل السنة، ولا تجالسوه ولا تستضيفوه، و و و و هذا وإن قاله عالم نقول هذه المسألة أخطأ فيها، لأن هذا الرجل هذا هو يعتبر ممن عدله، وبالتالي لا نقبل تجريحا فيه إلا إذا كان مفسرا. وش هذا التفسير لهذا الجرح؟ داروها مرة يقولوا القذف ومرة وش من قذف، والشيخ ما قذف أحد حتى في هذه المسألة، عنده حكم قضائي. وعندنا كلام العلماء مؤخرا في صوتية الشيخ الألباني يقول هذا الوصف ب ما أدري وش تهمة ضد الشيخ محمد، وش قال فاجر ولا وش إيه، قال لا يعتبر قذف، لا يعتبر قذف حتى يعلم أن القائل قصد به الفاحشة، صلى الله العافية. هذا والله أعلم. نعم، هذا أخي سؤال اللي بعده. والله الكتب كثيرة، هو السؤال ينبغي أولا أن يبدأ بالأهم بالنسبة للعلوم، ثم الأهم بالنسبة للكتب في كل علم من العلوم. نحن نعتقد أن الأهم بالنسبة للعلوم أولا لابد أن ننبه على أنه الطالب قد يبدأ الطالب من يعني سن مبكرة من عمره، يعني وهو صغير يبدأ، هذا يبدأ بحفظ القرآن ويبدأ بحفظ المتون الميسرة بعد القرآن، يحفظ مثل من متون السنة وهكذا. أما إذا كان الطالب سنه متأخر نوعا ما فهذا يبدأ بالأهم، يبدأ بالعقيدة أول ما يجب عليه أن يتعلمه، ويبدأ بأيسر المتون في العقيدة كثلاثة أصول مثلا، أو المقدمة للرسالة، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، وهكذا يتدرج في متون العقيدة، ثم بعد ذلك في متن كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك في الواسطية ما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وفي من العلوم كذلك يبدأ بمتون الفقه، لأنه لا بد من تصحيح العبادة. وأنا في باب الفقه دائما وأبدا أنصح بفقه السنة، يعني مثل كتاب بلوغ المرام وما فيه من الشروح، وما أدري أقول أفضل الشروح أو من أفضل الشروح، من أفضل الشروح شرح شيخنا الشيخ العثيمين فتح ذي الجلال والإكرام، هذا كتاب عظيم في بابه الشيخ أفاد وأجاد فيه. وبعد ذلك يعني ننتقل من بلوغ المرام إلى متن آخر في هذا الباب كنيل الأبطال للإمام الشوكاني أو غيره من مثل هذه، المحرر لابن عبد الهادي وغيره من هذه المتون في هذا الباب. ومن العلوم التي ينبغي التركيز عليها والاجتهاد فيها التفسير، ونبدأ بأيسر متن أو بأيسر التفاسير، ومن أفضلها أنا أنصح دائما وأبدا بتفسيرين، الأول تفسير الإمام السعدي والثاني تفسير ابن كثير، وبالأحرى العمدة مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهكذا بالنسبة لما بعد التفسير من العلوم، علم الحديث، علم الحديث وعلم الحديث على ضربين، حديث رواية والحديث دراية. والحديث رواية عندنا كتب السنة، ويبدأ الإنسان بالصحيح أو الأفضل. العلماء ينصحون بالجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمال أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وهذا الذي ينبغي أن يركز عليه طالب العلم، أن يبدأ بالنية الصادقة منذ البداية، النية الصادقة أنه يبتغي بهذا العبادة، عبادة طلب العلم، وجه الله تبارك وتعالى، حتى يبارك الله له في طلبه وفي علمه. وبارك الله فيكم جميعا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.